بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله إلى أول دروس تفسير قصار المفصل، ولعل من المناسب أن نبدأ أولا بتفسير سورة الفاتحة، وذلك لعظمة هذه السورة ولضرورة معرفة معانيها، لأن أمرنا بقراءتها في كل ركعة من صلواتنا. فأقول وبالله التوفيق، هذه السورة سورة الفاتحة لها أسماء كثيرة، وكثرة أسماء الشيء تدل على عظمته، لأن الاسم يدل على الصفة، فالشيء إذا كثرت أسماؤه دل على كثرة صفاته، وكثرة صفاته دليل على عظمته، فكأنك كلما نظرت إليه من وجه من الوجوه رأيت فيه صفة من الصفات. ألا ترون أن أسماء الله تبارك وتعالى كثيرة عظيمة لا نحيط بها؟ كما في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وذلك لعظمة صفات ربنا تبارك وتعالى. ثم نبينا صلى الله عليه وسلم لعظمته المناسبة له في مقام النبوة والرسالة له أسماء عديدة دالة على صفات كريمة، فهو محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، ولكل اسم من هذه الأسماء معناه ودلالته. وكذلك القرآن له أسماء كثيرة لعظمته. فهذه السورة لها أسماء عديدة تسمى الفاتحة، أي فاتحة الكتاب، يفتتح بها الكتاب عند قراءته أي القرآن، وافتتح بها الصحابة كتابة المصحف الشريف القرآن الكريم، وبها تفتتح القراءة في الصلاة، ويقال لها أيضا أم الكتاب، وأم الشيء جامعه الذي يجمعه ويرجع إليه. فسورة الفاتحة اجتمعت فيها معاني القرآن، ولكن بالإيجاز والإشارة، ولهذا من أسمائها القرآن العظيم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فهي أم الكتاب، ويقال لها أم القرآن، أي جامعة أحكام القرآن ومعانيه بما فيها من توحيد ووعد ووعيد، حتى إشارة للقصص المغضوب عليهم والضالين. وتسمى السبع المثاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ومعنى أنها سبع مثاني أنها سبع آيات تثنى، أي تقرأ في كل ركعة، ويقال لها سورة الحمد، ويقال لها أيضا الصلاح لحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. وتسمى أيضا الشفاء، وقد روى الدارمي عن أبي سعيد مرفوعة فاتحة الكتاب شفاء من كل داء من كل سم، ويقال لها الرقية حديث أبي سعيد الخدري حين رقى بها ذلك الرجل اللذيغ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يدريك أنها رقية، إلى غير ذلك من أسمائها. وهي السبع المثاني لأنها سبع آيات تثنى، أي تقرأ مرة بعد مرة في الصلاح. وهذه السورة هي سبع آيات، سبع آيات كما قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فهي سبع لا شك، لكنهم اختلفوا في البسملة هل تعد منها أو لا تعد منها، والأظهر والله أعلم أن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية لكنها ليست من الفاتحة. يدل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أنها نازلة، وهذه واحدة. وثانيا إذا دل على أنها نازلة أنها قرآن، وأما كونها ليست من الفاتحة فيدل عليه حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، فبدأ بي الحمد لله رب العالمين. ثم هي سبع آيات، ونصف السبع ثلاثة ونصف، وفي ذلكم الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا الآية المقسومة بين الله وبين عبده إياك نعبد وإياك نستعين، فيجب أن يكون ما قبلها ثلاث آيات وما بعدها ثلاث آيات، هذه قسمة السبعة. فإذا ابتدأنا بالحمد لله رب العالمين واحدة، الرحمن الرحيم اثنتان، مالك يوم الدين ثلاث، إياك نعبد وإياك نستعين، نعم هي الرابعة المقسومة. أما إذا بدأنا بسم الله الرحمن الرحيم فلا تكون إياك نعبد وإياك نستعين في الوسط فيشكل هذا. فإذا هذه السورة سبع آيات مبتدئة بالحمد لله رب العالمين، وهي سورة مكية، أي نزلت في مكة، أي نزلت قبل الهجرة، أي نزلت قبل الهجرة في العهد، في العهد المكي. فإذا قلنا هذه السورة مكية يعني أنها نزلت في العهد المكي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. وبعض العلماء يقول أنها نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة، والصواب أنها مكية. لكن الذي أشكل على بعضهم ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما بين النبي صلى الله عليه وسلم جالس وعنده جبريل، إذ سمع نقيضا فوقه، أي صوت باب قد انفتح، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط، وهذا ملك قد نزل منه لم ينزل إلى الأرض قط. ثم جاء الملك وقال يا محمد أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. فهذا الملك ما جاء منزلا لهذه السورة ابتداء، فإن الذي ينزل بالقرآن هو من؟ هو جبريل، ولكن جاء ليخبر بفضيلتها، فظنوا أنه نزل بها، وهو إنما نزل يخبر بفضيلتها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بقي مدة في مكة بعد أن عرج به إلى السماوات العلى وفرضت عليه الصلوات الخمس، بقي مدة وهو يصلي، هل يتصور أن يصلي بدون فاتحة الكتاب؟ وهو الذي قد قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذا يدل على أن هذه السورة أنها سورة مكية، أي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما فضيلتها فإن هذه السورة لها فضائل كثيرة دلت عليها أحاديث عديدة، منها الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناده عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت وأتيته، فقال ما منعك أن تأتيني؟ قال قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، قال نعم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهذا أبو سعيد ابن المعلى كان يصلي صلاة نافلة، كان يصلي صلاة نافلة وكان الواجب، وقد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة أن يقضى الصلاة، كحالنا إذا دعينا إلى صلاة فريضة ونحن في نافلة، فإذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ولكنه اجتهد وأكمل صلاته ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم ثم علمه بهذا. كذلك أيضا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان ولا في الزبور مثلها، إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. كذلك أيضا ما ورد في حديث عبد الله بن جابر أنها أخير سورة في القرآن، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة في القرآن؟ قال قلت بلى يا رسول الله، قال اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها، وهي أيضا رقية كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم، يعني لديغ، وإن نفرنا غيب ما في رجال. فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأذنه برقي، يعني ما كنا نتهمه ونظنه يرقي، فرقاه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاة وسقان لبنا. فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قال: قلنا لا تحدث شيئا حتى نأتي أو نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. كذلك أيضا ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إن نكون وراء الإمام. قال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ولعبدي ما سأل. فهذا دليل أو من أدلة فضائل هذه السورة العظيمة. ثم بعد هذا نتكلم على تفسير السورة، وبين يدي هذا نتكلم على الاستعاذة، لأن الله تبارك وتعالى قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه الصيغة الموجزة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، وخصوصا في صلاة قيام الليل. قال الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فأمر الله بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، وقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وقال: ادفع بالتي هي أحسن نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وقال: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال ابن كثير: فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى المودة والمصافة، ويأمر بالاستعادة من العدو الشيطاني لا محالة، لا محالة، إذ أن الشيطان لا يقبل مصانعة ولا إحسان ولا يبتغي غير هلاك بني آدم. ولهذا لشدة العداوة بينه وبين بني آدم فإنه لا يرضيه منك إلا أن يهلكك، فإذن ما ينفع معه معروف ولا مصانع كالإنس ولا إحسان، وإنما تستعيذ بالله منه وتفر إلى الله تبارك وتعالى من شر الشيطان الرجيم. ومعنى والاستعاذة إنما تكون بين يدي القراءة، بين يدي القراءة لدفع الوسوسة ولدفع خواطر المراءة. قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فنغسل وجوهنا نتوضأ إذا أردنا القيام إلى الصلاة وليس بعد الصلاة، وهكذا إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ليس المعنى أن أقرأ القرآن ثم أستعيذ، لا، أستعيذ ثم أقرأ القرآن. ومعنى أعود، ومعنى أعود أي أعتصم بالله وأحتمي بالله وأتمنع بالله من الشيطان الرجيم. فالعياذ هو الالتجاء، العياذ بالله هو الالتجاء إليه فرارا من شر ذي الشر. وأما اللياذ فإنه الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى طلبا لنواله، هذا اللياذ، هذا اللياذ. وقد قال القائل: يا من أعوذ به مما أحاذره، يا من ألوذ به فيما أؤمله، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. فقال: يا من ألوذ به فيما أؤمله، اللياب، ومن أعوذ به مما أحاذره. أعوذ بالله، ومعنى الله الإله، كما قال تعالى: وهو الذي في السماء إله، والإله هو المعبود، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض، يعبد أهل السماء وأهل الأرض. أعوذ بالله، فالله علم على ربنا تبارك وتعالى، لم يسمى به غيره، ما تجرأ أحد يسمي نفسه الله. أما بقية الأسماء فقد يتجرأ بعض الجبابرة، كما كان يسمى مسيلم الكذاب، يسمى رحمن اليمامة، لكن الله ما أحد استطاع أن يتجرأ، حتى فرعون ما تجرأ أن يقول أنا الله، قال أنا ربكم الأعلى، ما قال أنا الله. ولهذا قال سيبويه: الله أعرف المعارف، يعني أعظم اسم يدل على مسمى هو اسم الله، واسم الله اسم عظيم. ولهذا يتقدم الأسماء الحسنى، وتأتي الأسماء الحسنى تابعة له: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، هو الله الخالق البارئ المصور، فدل على عظمة هذا الاسم. ومعنى الله الإله، والإله المعبود، الإله هو المعبود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والشيطان من شطن، وشطن أي بعد، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير، هذا الشيطان. ومعنى الرجيم أي المرجوم، والمرجوم على معنيين: معنى المطرود من رحمة الله، قال: فاخرج منها فإنك رجيم، أي مطرود من رحمتي. والرجيم بمعنى المرجوم بالشهب، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فهو لعين وهو مرجوم بالشهب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. والباء هنا للاستعانة والتبرك، أي بسم الله، أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أو أستعين بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. فالباء هنا يقولون متعلقة بمصدر أو بفعل مقدر، وهذا الفعل متأخر، يقدر هذا الفعل مناسبا لما تريد أن تسمي عليه. فإذا أردت أن تقرأ وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، أي بسم الله أقرأ، أي أقرأ بسم الله. أردت أن تأكل قلت بسم الله الرحمن الرحيم، أي بسم الله آكل، بسم الله أشرب. فإذا قلت بسم الله عند لبس ثوبك، أي بسم الله ألبس. ومعنى بسم الله أي أستعين بالله وأتبرك بالله تبارك وتعالى، أسأله البركة فيما أنا بصدده. بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن ذو الرحمة العامة التي وسعت كل شيء، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فكل الخلق في رحمة الله، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، هو الذي خلقهم وأوجدهم وأنعم عليهم وأجرى الدماء في أجساد بني آدم وردد النفس في أجوافهم، مؤمنهم وكافرهم كلهم في رحمة الله تبارك وتعالى، كلهم في رحمة الله تبارك وتعالى. وأما الرحيم فذو الرحمة الخاصة، قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، فرحمة الله بالمؤمنين رحمة خاصة غير الرحمة العامة بالخلق جميعا، ذلك أن الله تبارك وتعالى هداهم ووفقهم وسددهم وتقبل منهم ويرحمهم، وهذه الرحمة الخاصة. وكان بالمؤمنين رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا معنى الاستعاذة ومعنى البسملة. واسم الله تعالى مبارك، لا يكون في شيء إلا باركة، لهذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يبدأ بأمر ذي بال أن يبدأ بالبسملة، يسمي عند الأكل، يسمي عند الشرب، يسمي عند دخول المسجد، عند الخروج من المسجد، عند لبس الثوب، عند كل أمر ذي بال، حتى عند ما يأتي أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتاه أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهم ولد لا يضره الشيطان أبدا. فاسم الله تعالى مبارك، لا يكون في شيء إلا باركة. قال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. هذا ما يتعلق ببيان السورة إجمالا، نوعها، أسمائها، فضيلتها، الاستعاذة، آياتها، الاستعاذة، البسملة. أما تفسير آياتها فهذا يحتاج إلى مجلس آخر. أسأل الله تعالى لي ولكم الفقه في الدين والثبات واليقين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله إلى أول دروس تفسير قصار المفصل، ولعل من المناسب أن نبدأ أولا بتفسير سورة الفاتحة، وذلك لعظمة هذه السورة ولضرورة معرفة معانيها، لأن أمرنا بقراءتها في كل ركعة من صلواتنا. فأقول وبالله التوفيق، هذه السورة، سورة الفاتحة، لها أسماء كثيرة، وكثرة أسماء الشيء تدل على عظمته، لأن الاسم يدل على الصفة، فالشيء إذا كثرت أسماؤه دل على كثرة صفاته، وكثرة صفاته دليل على عظمته، فكأنك كلما نظرت إليه من وجه من الوجوه رأيت فيه صفة من الصفات. ألا ترون أن أسماء الله تبارك وتعالى كثيرة عظيمة لا نحيط بها؟ كما في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وذلك لعظمة صفات ربنا تبارك وتعالى. ثم نبينا صلى الله عليه وسلم لعظمته المناسبة له في مقام النبوة والرسالة له أسماء عديدة دالة على صفات كريمة، فهو محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، ولكل اسم من هذه الأسماء معناه ودلالته. وكذلك القرآن له أسماء كثيرة لعظمته. فهذه السورة لها أسماء عديدة تسمى الفاتحة، أي فاتحة الكتاب، يفتتح بها الكتاب عند قراءته أي القرآن، وافتتح بها الصحابة كتابة المصحف الشريف القرآن الكريم، وبها تفتتح القراءة في الصلاة، ويقال لها أيضا أم الكتاب وأم الشيء جامعه الذي يجمعه ويرجع إليه. فسورة الفاتحة اجتمعت فيها معاني القرآن، ولكن بالإيجاز والإشارة، ولهذا من أسمائها القرآن العظيم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهي أم الكتاب، ويقال لها أم القرآن أي جامعة أحكام القرآن ومعانيه بما فيها من توحيد ووعد ووعيد، حتى إشارة للقصص المغضوب عليهم والضالين. وتسمى السبع المثاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ومعنى أنها سبع مثاني أنها سبع آيات تثنى، أي تقرأ في كل ركعة، ويقال لها سورة الحمد، ويقال لها أيضا الصلاح لحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. وتسمى أيضا الشفاء، وقد روى الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا: فاتحة الكتاب شفاء من كل داء من كل سم. ويقال لها الرقية بحديث أبي سعيد الخدري حين رقى بها ذلك الرجل اللذيغ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان يدريك أنها رقية. إلى غير ذلك من أسمائها. وهي السبع المثاني لأنها سبع آيات تثنى، أي تقرأ مرة بعد مرة في الصلاة. وهذه السورة هي سبع آيات، سبع آيات، كما قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهي سبع لا شك، لكنهم اختلفوا في البسملة هل تعد منها أو لا تعد منها. والأظهر والله أعلم أن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية، لكنها ليست من الفاتحة. يدل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. فدل على أنها نازلة، وهذه واحدة. وثانيا، إذا دل على أنها نازلة أنها قرآن. وأما كونها ليست من الفاتحة فيدل عليه حديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، فبدأ بي الحمد لله رب العالمين. ثم هي سبع، سبع آيات، ونصف السبع ثلاثة ونصف. وفي ذلكم الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا الآية المقسومة بين الله وبين عبده: إياك نعبد وإياك نستعين. فيجب أن يكون ما قبلها ثلاث آيات وما بعدها ثلاث آيات، هذه قسمة السبعة. فإذا ابتدأنا بالحمد لله رب العالمين واحدة، الرحمن الرحيم اثنتان، مالك يوم الدين ثلاث، إياك نعبد وإياك نستعين، نعم هي الرابعة المقسومة. أما إذا بدأنا بسم الله الرحمن الرحيم فلا تكون إياك نعبد وإياك نستعين في الوسط، فيشكل هذا. فإذا هذه السورة سبع آيات مبتدئة بالحمد لله رب العالمين، وهي سورة مكية، أي نزلت في مكة، أي نزلت قبل الهجرة، أي نزلت قبل الهجرة في العهد، في العهد المكي. فإذا قلنا هذه السورة مكية يعني أنها نزلت في العهد المكي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. وبعض العلماء يقول أنها نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة، والصواب أنها مكية. لكن الذي أشكل على بعضهم ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما بين النبي صلى الله عليه وسلم جالس وعنده جبريل: إذ سمع نقيضا فوقه، أي صوت باب قد انفتح، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط، وهذا ملك قد نزل منه لم ينزل إلى الأرض قط. ثم جاء الملك وقال: يا محمد أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. فهذا الملك ما جاء منزلا لهذه السورة ابتداء، فإن الذي ينزل بالقرآن هو من؟ هو جبريل، ولكن جاء ليخبر بفضيلتها، فظنوا أنه نزل بها، وهو إنما نزل يخبر بفضيلتها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بقي مدة في مكة بعد أن عرج به إلى السماوات العلى وفرضت عليه الصلوات الخمس، بقي مدة وهو يصلي، هل يتصور أن يصلي بدون فاتحة الكتاب؟ وهو الذي قد قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذا يدل على أن هذه السورة أنها سورة مكية، أي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما فضيلتها فإن هذه السورة لها فضائل كثيرة دلت عليها أحاديث عديدة، منها الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناده عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت وأتيته، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهذا أبو سعيد ابن المعلى كان يصلي صلاة نافلة، كان يصلي صلاة نافلة، وكان الواجب وقد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة أن يقضى الصلاة، كحالنا إذا دعينا إلى صلاة فريضة ونحن في نافلة، فإذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ولكنه اجتهد وأكمل صلاته ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم ثم علمه بهذا. كذلك أيضا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان ولا في الزبور مثلها، إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. كذلك أيضا ما ورد في حديث عبد الله بن جابر أنها أخير سورة في القرآن، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة في القرآن؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. وهي أيضا رقية كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم، يعني لديغ، وإن نفرنا غيب ما في رجال، فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية، يعني ما كنا نتهمه ونظنه يرقي، فرقاه فبرأ فأمر له بثلاثين شاة وسقان لبنا. فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قال: قلنا: لا تحدث شيئا حتى نأتي أو نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. كذلك أيضا ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إن نكون وراء الإمام. قال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ولعبدي ما سأل. فهذا دليل أو من أدلة فضائل هذه السورة العظيمة. ثم بعد هذا نتكلم على تفسير السورة وبين يدي هذا نتكلم على الاستعاذة، لأن الله تبارك وتعالى قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه الصيغة الموجزة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد أيضا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، وخصوصا في صلاة قيام الليل. قال الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فأمر الله بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، وقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وقال: ادفع بالتي هي أحسن نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وقال: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال ابن كثير: فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى المودة والمصافة، ويأمر بالاستعادة من العدو الشيطاني لا محالة لا محالة، إذ أن الشيطان لا يقبل مصانعة ولا إحسان ولا يبتغي غير هلاك بني آدم. ولهذا لشدة العداوة بينه وبين بني آدم فإنه لا يرضيه منك إلا أن يهلكك، فإذن ما ينفع معه معروف ولا مصانعة كالإنس ولا إحسان، وإنما تستعيذ بالله منه وتفر إلى الله تبارك وتعالى من شر الشيطان الرجيم. ومعنى والاستعاذة إنما تكون بين يدي القراءة، بين يدي القراءة لدفع الوسوسة ولدفع خواطر المراءة. قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فنغسل وجوهنا نتوضأ إذا أردنا القيام إلى الصلاة وليس بعد الصلاة، وهكذا إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ليس المعنى أن أقرأ القرآن ثم أستعيذ، لا، أستعيذ ثم أقرأ القرآن. ومعنى أعود، ومعنى أعود أي أعتصم بالله وأحتمي بالله وأتمنع بالله من الشيطان الرجيم. فالعياذ هو الالتجاء، العياذ بالله هو الالتجاء إليه فرارا من شر ذي الشر. وأما اللياذ فإنه الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى طلبا لنواله، هذا اللياذ، هذا اللياذ. وقد قال القائل: يا من أعوذ به مما أحاذره، يا من أياما ألوذ به فيما أؤمله، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. فقال: يا من ألوذ به فيما أؤمله، اللياب، ومن أعوذ به مما أحاذره. أعوذ بالله، ومعنى الله الإله، كما قال تعالى: وهو الذي في السماء إله، والإله هو المعبود، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض، يعبد أهل السماء وأهل الأرض. أعوذ بالله، فالله علم على ربنا تبارك وتعالى لم يسمى به غيره، ما تجرأ أحد يسمي نفسه الله. أما بقية الأسماء فقد يتجرأ بعض الجبابرة، كما كان يسمى مسيلم الكذاب، يسمى رحمن اليمامة، لكن الله ما أحد استطاع أن يتجرأ، حتى فرعون ما تجرأ أن يقول أنا الله، قال أنا ربكم الأعلى، ما قال أنا الله. ولهذا قال سيبويه الله أعرف المعارف، يعني أعظم اسم يدل على مسمى هو اسم الله، واسم الله اسم عظيم. ولهذا يتقدم الأسماء الحسنى وتأتي الأسماء الحسنى تابعة له. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، هو الله الخالق البارئ المصور، فدل على عظمة هذا الاسم. ومعنى الله الإله، والإله المعبود، الإله هو المعبود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والشيطان من شطن، وشطن أي بعد، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير، هذا الشيطان. ومعنى الرجيم أي المرجوم، والمرجوم على معنيين، معنى المطرود من رحمة الله، قال فاخرج منها فإنك رجيم، أي مطرود من رحمتي. والرجيم بمعنى المرجوم بالشهب، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فهو لعين وهو مرجوم بالشهب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، والباء هنا للاستعانة والتبرك، أي بسم الله أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أو أستعين بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. فالباء هنا يقولون متعلقة بمصدر أو بفعل مقدر، وهذا الفعل متأخر، يقدر هذا الفعل مناسبا لما تريد أن تسمي عليه. فإذا أردت أن تقرأ وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، أي بسم الله أقرأ، أي أقرأ بسم الله. أردت أن تأكل قلت بسم الله الرحمن الرحيم، أي بسم الله آكل، بسم الله أشرب. فإذا قلت بسم الله عند لبس ثوبك، أي بسم الله ألبس. ومعنى بسم الله أي أستعين بالله وأتبرك بالله تبارك وتعالى، أسأله البركة فيما أنا بصدده. بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن ذو الرحمة العامة التي وسعت كل شيء، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فكل الخلق في رحمة الله، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، هو الذي خلقهم وأوجدهم وأنعم عليهم وأجرى الدماء في أجساد بني آدم وردد النفس في أجوافهم، مؤمنهم وكافرهم كلهم في رحمة الله تبارك وتعالى، كلهم في رحمة الله تبارك وتعالى. وأما الرحيم فذو الرحمة الخاصة، قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، فرحمة الله بالمؤمنين رحمة خاصة غير الرحمة العامة بالخلق جميعا، ذلك أن الله تبارك وتعالى هداهم ووفقهم وسددهم وتقبل منهم ويرحمهم، وهذه الرحمة الخاصة. وكان بالمؤمنين رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا معنى الاستعاذة ومعنى البسملة. واسم الله تعالى مبارك، لا يكون في شيء إلا باركة، لهذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يبدأ بأمر ذي بال أن يبدأ بالبسملة، يسمي عند الأكل، يسمي عند الشرب، يسمي عند دخول المسجد، عند الخروج من المسجد، عند لبس الثوب، عند كل أمر ذي بال، حتى عند ما يأتي أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتاه أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهم ولد لا يضره الشيطان أبدا. فاسم الله تعالى مبارك لا يكون في شيء إلا باركة. قال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. هذا ما يتعلق ببيان السورة إجمالا، نوعها، أسمائها، فضيلتها، الاستعاذة، آياتها، الاستعاذة، البسملة. أما تفسير آياتها فهذا يحتاج إلى مجلس آخر. أسأل الله تعالى لي ولكم الفقه في الدين والثبات واليقين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.